هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم، إليهم نرسل هذه الكلمات. رسائل إلى المرابطين، رسائل
إلى المرابطين. لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للبشر، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه على نفس الأثر. إخوة المرابطين، إخوة المجاهدين، سلام الله عليكم. إن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وأوجدنا خلقنا لغاية واحدة وعلة معلومة وحكمة معروفة بينها لنا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي عبادته سبحانه وحده لا شريك له دون ما سواه. هذه الغاية وهذه الحكمة وهذه العلة الشرعية حقيقة يجب أن يعلمها كل مكلف من بني آدم أو من الجن، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل وليس مجرد العلم بها فقط، وإنما الأهم أن يعمل لتحقيقها ليوافق الحكمة الإلهية والغاية الربانية التي من أجلها خلق. ولذلك كان الخلق من الله وتكون العبادة من العباد كما في هذه الآية. هذه الحقيقة كلما كانت واضحة مستقرة في قلب العبد المكلف كلما حركته للعمل والسعي لتحقيقها، وكلما كانت شغله الشاغل وهمه الأول بل وهمه الأكبر، كان عبدا ربانيا يتحرك لله ويسكن لله، يحيا لله ويموت لله كما يريد الله وكما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. فقال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والعكس بالعكس، إذا ما كانت هذه الحقيقة في نفس العبد خافتة يقينه ضعيف بها لم يسعى لتحقيقها ولا للعمل بها، وهكذا حتى أنه قد تندثر وتمحي هذه الحقيقة في واقع حياته، ويكون كما قال الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يكرر ويعيد ويقرر هذه الحقيقة، ويريد من عباده أن يعلموها علم قلب ينتج عملا في حياتهم. فقال سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال عز من قائل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، مهملا لا يثاب ولا يعاقب؟ هذا ظن باطل وحسبان بالله غير ما يليق بحكمته سبحانه وتعالى. بل من ظن أن الله خلق السماوات والأرض دون ما حكمة وغاية ربانية فهذا ظن كظن الكفار. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولهذا إخوة المرابطين، إخوة المجاهدين، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الظن السيء وهذا الذي لا يليق به جل جلاله. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولهذا أيضا كثيرا ما يحتج الله وينكر على المشركين الأوائل بهذه العلة وهذه الغاية وهذه الحكمة التي من أجلها خلقهم. فقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال سبحانه في آية أخرى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وغيرها من الآيات الكثيرة. وذلك لتستقر هذه الحقيقة وتعلم هذه الغاية وأيضا تنقطع الحجة، فهذه من المسلمات والمقدمات التي يتفق عليها كل من له مسكة عقل، فضلا عن العلم الشرعي الذي يعلمه هذا العبد. وبذلك إخوة المرابطين، إخوة المجاهدين، يا يتبين قبح من خالف هذه الغاية وهذه الحكمة الإلهية التي من أجلها خلقه الله، وهي عبادته وحده دون ما سواه. ويتبين أيضا عناد واستكبار وجهل كثير من الناس لهذه الحقيقة الكبيرة. نقول هذا الكلام مذكرين لأنفسنا أولا، ثم لكل مخلوق مكلف خلقه الله، حتى يعلم الجميع أن أي شيء يصرفك عن هذه الغاية وهذه الحكمة فإنما هو من الشيطان، وهو التنكب عن الصراط المستقيم. نقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس إلا من رحم الله يظنون أن مجرد معرفة أن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو المدبر للأمور، وأنه سبحانه وتعالى الضار النافع المعطي المانع الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، أنه إذا علم بذلك حقق التوحيد ونجا من عذاب الله إذا ما مات على ذلك، وهو على عبادة غير الله أو مع الله أو من دون الله. لا والله، هذا كان حال المشركين الأوائل الذين كانوا أعقل وأفهم ممن جاء بعدهم من المشركين، خاصة في زماننا هذا، فهم أغلظ شركا وأعظم منهم في الذنب. فمشركو الجاهلية الأولى كانوا يخلصون الدعاء لله إذا ما مسهم الضر وعضتهم النوائب، وكانوا أيضا يعتقدون في أناس صالحين كالأنبياء والرسل أو في مخلوقات ظاهرة لا تعصي الله سبحانه وتعالى كالملائكة والشمس والقمر والكواكب والأحجار. أما مشركو زماننا فكانوا أو لا يزالون يشركون في الضراء والسراء، ويخلصون الدعاء إذا ما مسهم الضر لمن يعتقدون فيه الإلهية، وكذلك كانوا أفسد عقولا وفكرا، لأنهم اعتقدوا في أناس غير صالحين ولا حتى أشياء هي طاهرة لا تعصي الله سبحانه وتعالى، فكانوا أغلظ منهم في الشرك والتعدي على حق الله الخاص وهو عبادته سبحانه وتعالى دون ما سواه. إخوتي المرابطين، إخوتي المجاهدين، لربما أطلنا في هذا التقديم وهذه الحقيقة، لكننا اتبعنا في ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإعادة والإطالة والاحتجاج والإنكار. وقد يسأل سائل من إخواننا المرابطين والمجاهدين، فما الرابط والعلاقة بين هذه المقدمة وهذه الحقيقة، وما نحن فيه من الرباط والجهاد؟ نقول وبالله التوفيق، هنا مربط الفرس. فأنت ألست خرجت تريد تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى التي من أجلها خلقك وأوجدك؟ ألست خرجت تبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإقامة حكم الله ونشر العدل والقسط بين الناس؟ ألست خرجت تريد ما عند الله من الجنة والنعيم والرضوان؟ كل ذلك أخي المرابط، أخي المجاهد، مرهون ومرتبط بتحقيق هذه الغاية وهذه الحكمة وهذه العلة الشرعية التي من أجلها أوجدك الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي المجاهد، أخي المرابط، كلما نظرت من هذه الزاوية علت همتك وشحت عزيمتك لتحقيق هذا المطلب الإلهي، وذلك بأقصر الطرق، وهو الجهاد في سبيل الله، كما قال بعض سلفنا: لكل طريق مختصر، لكل طريق مختصر، ومختصر الجنة الجهاد في سبيل الله. انظر إلى هذه الجملة من سلفنا الصالح وهذه المقالة التي هي في الحقيقة مستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: لكل طريق مختصر، مختصر الجنة الجهاد في سبيل الله. إي والله، هذا ما كان يتمناه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يقتل فيحيى فيقتل مرة أخرى في سبيل الله أكثر من مرة، وهو يكرر ذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جعل بعض صحابته يقول: بخ إنها لحياة طويلة، إن أكلت أنا هذه الثمرات ثم رمى بها فقاتل حتى قتل. فالجهاد تجارة مع الله سبحانه وتعالى لا تبور، بل تجارة تنجي من عذاب الله الأليم، كما حضن على ذلك سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من هذا المنطلق ومن هذا الباب ستكون رسالتنا في هذه الحلقة وفي الوظيفة التي وظفنا الله لها، وسنرى كيف تكون عاقبة الذين يأتون ويعملون ويحققون هذه الوظيفة التي تحقق هذه الغاية الإلهية والحكمة الربانية. وبالمناسبة سنذكر هنا آية من كتاب الله توضح ذلك جيدا، فأرعني أخي المرابط قلبك قبل سمعك وبصيرتك قبل بصرك. هذه الآية يقوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يخبر الله تعالى في هذه الآيات أن عباده لو فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، لأن لكل وقت عبادة يحبها الله أكثر من غيرها، في كل مكان بحسبه، لأن الله يحب تلك العبادة في ذلك المكان لغيره أيضا. وهؤلاء الذين يفعلون ما يوعظون به، والموعظة المقصود بها هنا هي الأمر والنهي المصحوبين بالترغيب والترهيب، كما قال ذلك الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هؤلاء الذين يفعلون ما يوعظون به في كل وقت ومكان بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى هم أصحاب العبادة المطلقة، الذين يقدمون محاب الله وأوامره على محابهم ورغباتهم، حتى في اختيار نوع العبادة لا حظ لهم ولا مجال لاختيارهم الشخصي. لماذا؟ لأنهم أخلصوا العبادة لله. فمثلا أفضل وأحب عبادة لله في وقت الأسحار هو الاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. ومثلا أيضا وأفضل وأحب عبادة لله وقت سماع الأذان هو الرد مع المؤذن. وأفضل وأحب الجهاد لله سبحانه وتعالى وقت تعيينه هو الجهاد بالنفس والمال لا الجهاد بالقلم والبيان. وهكذا تجدهم يدورون مع أمر الله حيث دار. وهذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، أن نكون كما يريدنا الله لا كما نريد نحن ونحب نحن، ولو كان ذلك في إطار العبادة. فإذا فعل العبد ذلك وقام بهذه الوظيفة في كل وقت بحسبه وبذل همته ووفر نفسه للقيام بها وتكميلها، ولم تطمح نفسه إلى أمر لم تصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب الله سبحانه وتعالى ما يحصل للعبد على فعل ما يوعظ به، وهي أربعة أمور: أحدها الخيرية في قوله سبحانه وتعالى: لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار. وإذا انتفت عنهم صفة الأشرار فإن كل ما يأتون به ويفعلونه ويقولونه هو خير محض بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيترتب على هذه الخيرية في الدنيا الخيرية لهم في الآخرة من الجنة والنعيم المقيم وجوار رب العالمين. الثاني من هذه الأمور الأربعة التي رتبها الله سبحانه وتعالى على فعل الموعظة والعمل بها هي حصول التثبيت والثبات وزيادته، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وأشد تثبيتا، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وعند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله سبحانه وتعالى للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. ولذلك يقول سلفنا الصالح: إن النفس كالطفل الصغير تتعود على ما عودتها عليه، ويسميها ابن القيم رحمه الله رياضة النفس وترويضها على فعل الأوامر واجتناب النواهي حتى تكون ملازمة لها وملتزمة بها. والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ولا بد، فلا تكون النفس فارغة البتة. انتهى كلامه بالمعنى. الثالث من هذه الثمرات والفوائد التي يتحصل عليها من قام بما وعظه الله به هي قوله سبحانه وتعالى: وإذا لآتيناكم من لدنا أجرا عظيما، أي الأجر في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما وعد الله بذلك في أكثر من آية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الحياة الطيبة جزاء هذا العمل الصالح والإيمان بالله حياة القلب والروح والبدن، كما جاء في تفسير هذه الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي في الآخرة وعند الله سبحانه وتعالى، لكن كل ذلك مرهون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ورابع هذه الثمرات والفوائد هي الهداية، هي الهداية إلى صراط مستقيم، أي العلم بالحق والعمل به. هذا هو معنى الصراط المستقيم، أي الوسط بين طريقين: طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا بالحق ولم يعملوا به، وطريق الضالين وهم النصارى الذين عملوا بلا علم، عملوا على جهل. ولذلك قال سلفنا الصالح: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولذلك هدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم، فعلموا بالحق وعملوا به، كما هدى وخص أهل السنة والجماعة بهذه الهداية من بين الفرق الضالة، فوفقهم للعلم بالحق والعمل به. فلا يكفي أخي المرابط، أخي المجاهد، العلم بالحق دون العمل به، ولا العمل بدون العلم، فكلاهما يعني العلم والعمل وجهان لعملة واحدة، ولا يغني ولا يستغني أحدهما عن الآخر. ولذلك أيضا الهداية إلى الصراط المستقيم تعني هذا المعنى، تعني الهداية أولا إلى الصراط المستقيم، ثم الهداية في الصراط المستقيم. الهداية إلى دين الإسلام دون الأديان الأخرى أولا، ومعرفة هذا الصراط وهو الإسلام أو القرآن أو السنة، كما جاء في تفسير معنى الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك والأهم في هذه الهداية هي الهداية في هذا الصراط، الهداية في هذا الصراط يعني الثبات عليه والعمل به. وهنا درجتان لا بد من الانتباه لهما: الأولى الهداية إلى الصراط، الهداية إلى الصراط المستقيم، والثانية الثبات عليه، فلا تستطيع الثانية بدون الأولى، ولا الأولى تنفع بدون الثانية. وهذا الذي ندعو به في كل صلاة لنا عند قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وكما قيل: إن صعود القمة قد يصعده كل أحد، لكن الذي لا يستطيعه كل أحد هو الثبات على هذه القمة والاستقرار عليها. وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وما سمي الخلفاء الراشدون بذلك إلا لعلمهم بالحق والعمل به والثبات عليه حتى الممات. فما أحوجنا لهذا الدعاء إخوة المرابطين، إخوة المجاهدين، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المحن وأطلت الفتن برأسها، فشب عليها الصغير وهرم عليها الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لكل المسلمين. فشرف الهداية الصراط المستقيم متضمن للعلم بالحق ومحبته وإيثاره به والعمل به وتوقف السعادة والفلاح عليه. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. فأبشر أخي المجاهد، أخي المرابط، فقد وعدك الله بهذه الهداية إن أنت جاهدت نفسك وانتصرت عليها، وما أحسبك إلا كذلك ولا نزكيك على الله. وإلا فما الذي جاء بك إلى مواطن الجهاد والرباط إلا جهادك لنفسك وانتصارك عليها. قال الله تعالى واعدا عباده المجاهدين بالتوفيق إذا ما هم أتوا بالأسباب التي ينالون بها هذه النعمة. قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا جاء بعد هذه الآيات، أعني الآيات التي افتتحنا بها رسالتنا، التحضيض والترغيب والتشويق لما يترتب على طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي الوظيفة التي من أجلها خلقنا الله تعالى. فقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومعنى الآية إخوة المرابطين، إخوة المجاهدين، كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدرته وأجاب التكليف الذي أمره الله سبحانه وتعالى به من ذكر أو أنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة مع النبيين، النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أنت أخي المرابط، أخي المجاهد، قد يمن الله عليك في هذه الحياة الدنيا برفقة وصحبة طيبة مع بعض الإخوة والأفاضل الذين يذكرونك بالله وينصحون لك ويشفقون عليك، فتفرح بصحبتهم وتسعد بلقائهم ولا تتمنى فراقهم. فكيف برفقة الأنبياء أكمل الخلق وأشرفهم صحبة؟ ولو لم يكن من فضل الله في الجنة إلا رفقة هؤلاء والرسل والأنبياء لكفى بها نعمة، فما بالك لو زاد على صحبة الأنبياء صحبة الصديقين، وهم الذين كمل تصديق بما جاءت به الرسل، فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وزد على ذلك الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فقتلوا، هؤلاء أيضا تكون ممن أو يكون من الرفيق الذين سيرافقونك في هذه الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويحشرك الله سبحانه وتعالى معهم. والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان من هؤلاء أو كان مع هؤلاء في صحبتهم ورفقتهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات وحسن أولئك رفيقا، رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. ثم نسب سبحانه وتعالى هذا الأمر وهذا الفضل إليه، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، أي الذي نالوه من الله هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. وكفى بالله عليما، أن يعلموا أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح. سأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل الخيرية والثبات والأجر العظيم، والمهديين إلى الصراط المستقيم، ويجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم، إليهم نرسل هذه الكلمات. رسائل إلى المرابطين،
رسائل إلى المرابطين، لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.